السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. يقول الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله، قال في المسألة 40، قال: وأما الوضوء، قال أي قال شيخ الإسلام، قال: وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث متعددة، وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر. الوضوء من الحدث الدائم، الوضوء من الحدث الدائم تصويره أولا: هب أن رجلا عنده مرض كسلس الريح، كسلس البول، فالريح والبول هذا حدث صحيح، ولكن هذا عند الرجل مرض فيكون حدثا دائما منه، مفهوم هذا؟ فهذا الحدث الدائم الذي من هذا العبد اختلف الناس فيه على قولين، فذهب الجمهور وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح هذا المذهب، ذهب الجمهور إلى أن وجب الوضوء من هذا الحدث الدائم، يعني وجب على هذا الذي عنده حدث دائم أن يتوضأ لكل صلاة، وجب وجوبا، واضح؟ بخلاف الإمام مالك، الإمام مالك خالف في هذه المسألة، والإمام مالك رحمه الله لما خالف في هذه المسألة قال: هذا الرجل لا يجب عليه أن يتوضأ من هذا الحدث الدائم، وإنما يستحب له فقط ولا نلزمه وجوبا، لكن إذا فعل حدثا آخر بخلاف هذا الحدث فهنا وجب عليه الوضوء، أما من هذا الحدث الذي عنده دائم هذا لا يجب عليه وضوء. يعني مثلا رجل عنده سلس ريح يخرج منه ريح دوما في صلاة وقبل صلاة وبعد صلاة، واضح؟ عنده سلس بول يخرج منه قبل الصلاة وبعد الصلاة في أثناء الصلاة، فالإمام مالك يقول لهذا الرجل: لا يجب عليك أن تتوضأ لكل صلاة، واضح؟ إلا إذا أحدثت إيه؟ حدث آخر بخلاف هذا الذي عندك. الجمهور يقولون: لا، بل وجب عليه إيه؟ بل وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بقول الإمام مالك، فيقول: لو أن رجلا يتوضأ وهو يتوضأ في نفس الوقت يتبول أو يخرج ريح، حكم الوضوء؟ الجواب: باطل. فقال: إذن فكيف نلزمه بوضوء أيضا وهو في نفس الوقت وهو يتوضأ؟ أجيبه: وهو يحدث، فكيف نجب عليه وضوء وهو في نفس الوقت إيه؟ يحدث، يخرج ريح أو يخرج سلس بول، فوجوب عليه إذا أوجبنا عليه الوضوء هذه مشقة، هذه مشقة عليه شديدة، واضح؟ الجمهور قالوا: لا، ما فيها أي مشقة، هو كذلك بيتوضأ عند أول كل صلاة فواجب عليه أيضا أن يتوضأ عند أول كل صلاة. حد يعرف دليل الجمهور إيه؟ حديث واحد طيب، طب خدوا الحديد المسألة دي منين؟ يعني من أين أخذ الجمهور هذه المسألة وطبقوا عليها؟ وليه الإمام مالك أخذ هذه المسألة وقال لا لا أسلم لكم؟ حديث واحد طيب لله. ها تعرف يا أحمد؟ تعال هنا تعال هنا تعال هنا، يمكن الكلام مش وصل لك. أي ما أنا سمعت حديث في الصحيحين حديث أبي هريرة ده ماله اللي احنا بنتكلم فيه؟ أنا سؤالي كان إيه طيب؟ ده الدليل توضأ لكل صلاة؟ يعني حتى لو سلمت ليك الوضوء لكل صلاة ده دليل الوضوء لكل صلاة؟ ده دليل للوجوب الوضوء لكل من أحدث، مش دليل الوضوء وجوب لكل صلاة. سؤال هنا طيب، هل يجب الوضوء لكل صلاة؟ ها؟ يعني رجل، لا نتكلم الآن في رجل أحدث، هل يجب وضوء لكل صلاة؟ لا يجب. طب إيه الدليل؟ دليل واحد طيب، لا يجب دليل واحد طيب. ها دليل حديث، حديث ما النبي عليه السلام، لا حديث روى كذا عن كذا أن النبي كذا، حديث واحد تعرف؟ شوف برضو يعني بتكلم. طب نصيحة مني، ينبغي فهم السؤال. انت لو اتصلت رقم خطأ المجيب هيرد عليه غلط. يعني انت مسكت تليفون واتصلت برقم، انت عايز تتصل بواحد بزيد صحيح كده، اخر رقم 4 انت دوست 6، هيكلمك مين؟ عبيد، مش هيكلمك زيد. لما كان الرقم خطأ كان المجيب خطأ صحيح. انا بسأل بقول هل يجب الوضوء لكل صلاة أصلا؟ هل أصلا يجب الوضوء لكل صلاة؟ ها؟ لا يجب، خلاص لا يجب، اتفقنا على كده. حديث واحد طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب بمفهوم المخالفة، يقبل الله صلاة أحدكم إذا لم يحدث، يقبل الله صلاة أحدكم إذا لم يحدث. إذا كنتم إلى الصلاة، طيب ده هذه الآية بتقول لك، بتبين لك أنك إذا قمت ده واجب عليك الوضوء لكل صلاة. شفت بقى الدليل في خارج موطن النزاع ازاي؟ ها ده حديث عمر بن الخطاب صحيح مسلم. نعم ده حديث عمر بن الخطاب، صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات كلها بوضوء واحد، فقلت يا رسول الله انك فعلت شيئا لم تكن تصنعه من قبل، قال عمدا فعلته. قال عمدا، عمدا فعلته صحيح. طيب كويس. وعندك برضو الحديث الذي رواه الجماعة إلا مسلم من حديث أنس قال كنا نصلي الصلاة كلها بوضوء واحد ما لم نحدث، ما لم نحدث. طيب دي مسألة على الهامش. المسألة الثانية، هل يجب، ما الدليل على مسألة وجوب الوضوء عند الجمهور لكل صلاة؟ لما قال الجمهور وجب الوضوء لصاحب الحدث الدائم لكل صلاة، ما الدليل على ذلك؟ من أين أتوا بهذه المسألة؟ والإمام مالك قال لهم لا. ليه؟ تعرف؟ المستحاضة. إيه هو الحديث المستحاضة؟ توضئي لكل صلاة. خد بالك ده هو بقى الإشكال بقى في اللفظة دي. الحديث إيه طيب؟ إيه هو الحديث؟
قال لا إنما ذلك عرض، ولكن إذا لا استطع في الحيض
طيب شوف الجمهور كويس، يعني طبعا الألفاظ داخلة في بعض لكن كويس. دي فائدة انك تفهم مغزى الكلام، فائدة انك تفهم مغزى الكلام من اين اخذ العلماء هذا، فتفهم هذه المسألة بحفظك ليه؟ لمعرفتك للحديث. واضح؟ الجمهور افهم قالوا ايه؟ وجب على صاحب الحدث الدائم ان يتوضأ لكل صلاة. خلاص؟ من اين اتوا بهذا؟ قالوا اولا المرأة المستحاضة، هذه المرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم وجب عليها الوضوء لكل صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بذلك. أمرها بإيه؟ أمرها بذلك. عندك في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنها ليست بالحيضة وإنما ذلك عرق، عرق انقطع في الرحم، فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغسلي عنك الدم وصلي. خلاص كده. وفي لفظة من حديث عروة، لأن هذا الحديث من طريق عروة عن أبيه، عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة، أنا بذكر لك السند ليه؟ لعلة. الحديث ده مروي من طريق عروة عن أبيه اللي هو أبو الزبير عن عائشة. خلاص كده. طيب يبقى عروة ابن الزبير عائشة تبقى له ايه؟ عائشة خالته. خلاص كده، لان ابو الزبير متزوج من مين؟ من أسماء. صحيح كده. طيب ثم وفي رواية قال وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة، هذه اللفظة رواها الإمام البخاري، ولكن الإمام البخاري لما روى هذه اللفظة، خد بالك عروة بيحدث بالحديث مفهوم عن أبيه عن عائشة، لما ذكر الحديث أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر إلى آخر الحديث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال عروة قال أبي وتوضأي لكل صلاة. خد بالك عروة ذكر الحديث كله لغاية فين؟ إلى هنا. خلاص؟ إلى مسألة إيه؟ ثم اغسل عنك الدم وصلي. عروة قطع الحديث، هو بيقول قال النبي عليه السلام لغاية هنا، ثم قال إيه؟ وقال أبي وتوضئي لكل صلاة. إذن خد بالك بقى، كلمة وتوضئي لكل صلاة دي من كلام مين؟ هذه من كلام عروة عن أبيه، يبقى الذي قال هذه الكلمة أبو الزبير اللي هو أبو عروة رضي الله عنه، مفهوم هذا؟ فإذا لما بيقول عروة وقال أبي وتوضئي لكل صلاة، لذلك البخاري نفسه إيه؟ لما ساق الحديث ده، لما ساق الحديث جاء عند هذه اللفظة قال وقال عروة قال أبي وتوضئي لكل صلاة. إذا البخاري بيقول بأن اللفظة، معنى البخاري يجيب لك الكلام ده، ما أنت بتعرف فقه البخاري منين؟ تعرف حكم البخاري من تراجم الإمام البخاري. واضح؟ لما يقول وقال عروة عن وقال أبي توضأ لكل صلاة، معنى ذلك أن الإمام البخاري بيقول كلمة توضأ لكل صلاة دي من مين؟ من عند أبي الزبير. واضح الكلام؟ من عند إيه؟ أبو الزبير اللي هو أبو عروة، مفهوم هذا؟ من عند الزبير، عروة ابن الزبير رضي الله عنه. فلما يقول الزبير وتوضأ لكل صلاة رضي الله عنه، إذن هذه اللفظة من مين؟ من الزبير، وليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا الإمام مالك قال مسألة أن تتوضأ لكل صلاة لا، إذن ما ينبغي الوضوء ليه؟ ما ينبغي الوضوء لكل صلاة. إذن وجوبكم على الوضوء لكل صلاة بهذه اللفظة لا يصح، لأن أصلا اللفظة ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ لكن الجمهور قال وإن لم تصح من هذا الباب، وإنما صحت من أحاديث أخرى، صحت من أحاديث أخرى. عندك الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المستحاضة تضع الصلاة أيام أقرائها، تضع الصلاة أيام أقرائها يعني أيام حيضها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. خد بالك اللفظة دي بقى مش ليست من سند مين؟ ليست من سند عروة، دي من سند عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. فقال هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. إذن هنا جاء الحديث بتتوضأ لإيه؟ تتوضأ لكل صلاة. مفهوم هذا؟ وعندك برضو في رواية عند الإمام أحمد من حديث فاطمة أيضا بنت أبي حبيش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتوضئي لكل صلاة وصومي وصلي وإن قطر الدم على الحصير، وإن قطر الدم على الحصير. إذن طيب خلي رواية أحمد دي، لأن رواية أحمد أيضا فيها عروة عن الزبير رضي الله عنه عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش. لكن معنى أن الإمام البخاري يقول وقال عروة قال أبي وتوضأ لكل صلاة، إذن اللفظة دي إيه عند الإمام البخاري؟ ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ ومن ذلك أخذ هذا الإمام إيه؟ الإمام مالك رحمة الله عليه. الإمام مالك يقول لفظ توضأ لكل صلاة ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي من كلام الزبير. مفهوم هذا؟ إنما هي من كلام الزبير. طب إذن إحنا بين إيه؟ بين فريقين من أهل العلم، منهم من يقول بأن هذه اللفظة من أبي الزبير موقوفة عليه، ومنهم من يقول بأنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري يقول هي موقوفة لأبي الزبير، خلاص ماشي نسلم الإمام البخاري أنها موقوفة لأبي الزبير. لكن هنروح فين في حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. أهو يبقى هذه اللفظة أيضا مرفوعة إليه، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المستحاضة الصحيح في هذا أن تتوضأ لإيه؟ تتوضأ لكل صلاة، ويجوز أن تغتسل لكل صلاة، ويجوز أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. ثبت هذا في حديث عائشة عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل لكل صلاة، واضح. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه أحمد وأبي داود من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تغتسل الفجر غسلا واحدا، فإذا جاء الظهر للعصر تغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا. إذن يجوز للمستحاضة، وهذا هو الصحيح للمستحاضة، أن تغتسل لكل صلاة، تغتسل لكل صلاتين تجمع بينهما بين الصلاتين، أو تتوضأ لكل صلاة، وهذا هو الراجح. طبعا الكلام ليس في أمر المستحاضة الآن، مفهوم؟ لكن المسألة الثانية التي هي أمر الحدث الدائم لهذا الرجل، الحدث الدائم لهذا الرجل، هل يقاس على أمر المستحاضة؟ يعني هل يقاس الحدث الدائم على أمر هذه المستحاضة أم لا؟ طبعا خلافهم كله في هذا الباب، خلافهم كله في هذا الباب، مفهوم؟ لكن معلوم أن خروج الريح أو خروج البول، كل هذا الريح أو البول هذا ناقض الوضوء بهذا بالإجماع، وهذا فيه أحاديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقيل لأبي هريرة وما هو الحدث؟ فبينه بخروج الريح. لكن الإمام مالك قوله في هذا الباب أيسر، لأن المشقة تجلب التيسير. مسألة أنه يصلي الظهر ثم بعد ذلك وهو أيضا على حدث، يعني هو كده أي أصلا على حدث، مفهوم؟ لكن الدم هناك، الدم أصلا دم الإنسان طاهر، لكن هذا على حدث دائم، لذلك يستحب له الوضوء. لكن إن صلى الظهر ثم أوجبت عليه أن يصلي النافلة بوضوء آخر، طب إذا أراد أن يصلي 4 ركعات كما في حديث عبد الله بن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر، حديث أم سلمة معذرة، صلى النبي عليه وسلم 4 قبل الظهر وصلى 4 بعد الظهر، وقال النبي عليه وسلم من صلى 4 قبل الظهر و 4 بعد الظهر حرم الله وجهه على النار. طيب لو هذا يصلي 2 ركعتين 4 قبل الظهر 4 بعد الظهر، إذن هذا ينبغي أن يتوضأ إيه؟ لكل ركعتين. ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح كلام من؟ كلام الإمام مالك رحمة الله عليه. عرفت مأخذ إيه؟ مأخذ أهل العلم في هذا الباب، واضح؟ ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث متعددة، وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر. أظهر يعني الأمر يحتمل كلا الأمرين، ولكن قول الجمهور إيه؟ أرجح. مفهوم؟ قال وذهب في المسألة 41، وذهب إلى أن الخف إذا كان فوقه خرق، يعني مخرق مقطع، خرق يسير يجوز المسح عليه، يعني إذا كان في الجورب، إذا كان مقطعا هل يجوز المسح عليه؟ الجمهور على أنه لا يجوز، وهذا مذهب إليه الشافعي وأحمد، والإمام مالك مختلف عليه هل رجع أم لا. مفهوم؟ وذهب أبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ورحمة الله عليه، وكذا شيخ ابن عثيمين وابن باز والألباني والشنقيطي، إلى أن الجورب المخرق هذا ما دام عليه اسم الجورب يجوز المسح عليه، ما دام عليه اسم الايه؟ اسم الجورب. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال معلوم أن الصحابة كانوا فقراء، معلوم أنهم كانوا فقراء، هذا أولا. ثانيا أنه لا يسلم جورب من ايه؟ من أي خرق، من أي خرق، من أي قطع، لا يسلم جورب من هذا. ومعلوم أن الصحابة كانوا فقراء، وكانوا يمشون في الطرقات، وكانوا يسافرون، وكانوا يخرجون إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهذه الأمور معلوم من الأمر بها أنه يكون فيه قطع ما. واضح. الأمر الثالث، ابن حزم رحمه الله قال والقاعدة في ذلك أن كل أمر، أن كل حكم بنى الشارع عليه شيئا، واضح، خد بالك، أن كل شيء، كل حكم، كل اسم بنى الشارع عليه حكما، لا يزال عنه هذا الحكم إن طرأ عليه طارئ لم يغير عنه اسمه. مفهوم؟ أي اسم بنى الشارع عليه حكما فإن طرأ عليه طارئ لم يغير عنه اسمه، لا يغير عنه حكمه. يعني إيه؟ كوب ميه خلاص وقعت فيه نقطة بول، وقع فيه بول، لكن لم يغير عنه اسم الماء مع أنه طرأ عليه بول، لم يغير عنه اسم، لم يغير عنه اسم الماء، هل يجوز الوضوء منه أو الاغتسال؟ الجواب نعم، وذكرنا هذه المسألة قبل ذلك. مفهوم؟ مع أنه طرأ عليه شيء لكن لم يغير عنه اسمه، كوب من الماء وقع فيه نقطة خمر لكن ما زال اسم عليه اسم الماء مع أنه طرأ عليه نقطة خمر. مفهوم؟ عندك عبد، هذا العبد قطعت يده، مفهوم؟ هل يجوز عتقه؟ يجوز عتقه لأنه ما زال عليه اسم الايه؟ اسم العبد، اسم الأمة. مفهوم؟ إذن كل شيء طرأ عليه أشياء لم تغير عنه اسمه، لا يغير عنه ايه؟ لا يغير عنه هذا الحكم. مفهوم؟ المسجد هذا شلنا الأبواب وشلنا الشبابيك، مفهوم، ومثلا كسرنا هذه الجزئية، وشلنا السجاد، مفهوم هذا، وشلنا الرخام، طرأت عليه أشياء ولا لا؟ لكن ما زال عليه اسم، فيأخذ حكم المسجد، يأخذ حكم الايه؟ يأخذ حكم المسجد. مفهوم؟ واضح الكلام؟ مسألة قاعدة في غاية الأهمية. كل اسم بنى الشارع عليه حكما فإن طرأ عليه شيء لم يغير عنه اسمه، لا يغير عنه ايه؟ حكمه. كذلك الجورب فيه قطع لكن لم يغير عنه اسم الجورب، ما زال اسمه ايه؟ اسمه جورب. مفهوم؟ يعني لو فيه مثلا قطعة من الأمام واستطيع أن تلبسه، مفهوم؟ اسمه جورب ولا لا؟ اسمه جورب. لكن لو أن كف الرجل كله مقطوع لكن في بس الحتة اللي إيه؟ الجزئية التي عند الساق دي اللي موجودة بس، أما كف الرجل كله مش موجود، من أول الأصابع إلى الكعبين مش موجود، عندك بس الإيه؟ القطع الصغيرة اللي في الساق دي، يسمى جورب؟ لا يسمى جورب، لأنه طرأت عليه أشياء غيرت عنه إيه؟ أزالت عنه اسمه. مفهوم ولا لا؟ زالت عنه اسمه. واضح. إذن القاعدة إيه؟ قاعدة يا أخي شيخ خالد. خالد القاعدة خلي عندك كل حكم أضبط. وإن طرأ عليه تغيير لا يزال عنه الحكم ما دام لا يزال عنه الإيه؟ ما دام لا يزال عنه الاسم. مفهوم؟ لأن الأحكام تابعة للأسماء، تابعة للأسماء. قاعدة كبيرة جدا. يعني مثلا هل يجوز، كنت في المدينة فاستوقفت بعض الطلبة، في كانوا جزائريين في الجامعة الإسلامية، فبقول لهم ما حكم رجل يصلي في صحن المسجد النبوي، هو ما دخل المسجد، هل يأخذ حكم من صلى في المسجد؟ مفهوم؟ أنا ما تكلمت في الحرم المكي، لأن هذا فيه خلاف، هل مكة كلها حرم أم هو المسجد فقط الذي منوط عليه الأجر؟ في خلاف بين أهل العلم. لكن هل من صلى، لو رحت المسجد النبوي مثلا المدينة وأردت أن تصلي فصليت خارج المسجد كما يصلي كثير من الناس خارج المسجد، هل له نفس أجر من صلى داخل المسجد؟ الجواب المفترض أنك فهمت سمعت القاعدة دي، مفترض يكون عندك الحكم. ده جواب دبلوماسي، أنا بسأل سؤال واضح. الرجل صلى خارج المسجد في صحن المسجد، هل له حكم داخل المسجد؟
نعم.
ها؟ نعم. ليه؟ هل الصحن الذي خارج المسجد يسمى مسجد؟ يعني القطعة اللي برد اسمها مسجد يجوز أن تعتكف فيها؟ خلينا في صحن المسجد.
لا، في صحن المسجد ما زال في المسجد.
لماذا يسمى مسجد؟
لأنه عثمان لما وسع المسجد
لا أتكلم صحن المسجد أي خارج المسجد، يعني هذه حدود المسجد، في خارج المسجد بقى رخام وإلى آخره، الساحة هذه الساحة إذا صلى فيها له حكم المسجد؟ لا. ليه؟ لأنه لا يسمى. طيب لو أن هذه الساحة بنوا عليها سقف وأدخلوها وضموها في المسجد سميت مسجد، صحيح؟ فطرأ عليها تغيير جعل لها اسم المسجد فتغير الحكم، صحيح ولا لا؟ إذن الأسماء تابعة للإيه؟ الأحكام تابعة للإيه؟ تابعة للأسماء. خلاص كده؟ واضح هذا؟ طيب لو أن هذا المسجد، الآن أنتم جالسون هنا، لو هد هذا المسجد وصار هذا المسجد هنا، ما صار هذه إيه؟ ما صارت جزئية مسجد. مفهوم؟ إذن الأسماء الأحكام تابعة لإيه؟ تابعة للأسماء. مفهوم؟ إذن كل اسم وضع عليه الشرع حكما ولو طرأ عليه تغييرا لم يغير عنه اسمه، لا يغير عنه إيه؟ لا يغير عنه حكمه. واضح؟ طيب احفظ القاعدة دي لأنها في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. زي ما ذكرنا في الجيلاتين طرأ عليه تغييرات، صحيح؟ غيرت اسمه، صحيح ولا لا؟ كان اسمه دهن خنزير أو غيره، طرأ عليه تغييرات فغيرت اسمه، فغيرت حكمه. قل لي معنى ذلك، طب ما هو غيروا الربا إلى فائدة، تغير حكمه إلى الجواز؟ يقال لا، هذا تغيير مصطلح مع بقاء الحقيقة، تغيير مصطلح مع بقاء الحقيقة، وتغيير المصطلحات ها مع بقائك الحقائق لا تغير من الحقيقة شيئا، تغيير المصطلحات لا تغير من الحقائق شيئا. كلب موجود برا سموه زرافة، أهو خلاص صار زرافة؟ لا، هو كلب، صحيح ولا لا؟ فتغيير المصطلحات لا تغير من الحقائق شيء إلا إذا تغيرت الحقيقة. فماذا الكلام؟ الكلب هذا مات وتحلل، صار ترابا تقول هذه نجاسة لازم يجب التيمم بها؟ صار ترابا بعد سنة انت مرت كان في كلب هنا بقى تراب، هل يجوز التيمم به؟ نعم. وهذا في أظهر القولين من مذهب مالك وأحمد، وهو مذهب أبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الاستحلال اللي احنا اتكلمنا عليها قبل ذلك. طيب، وذهب في المسألة الثانية والأربعون، إذن وذهب إلى أن الخف إذا كان فوقه خرق، إذن الجورب إذا كان فيه قطع، هذا القطع لم يغير عنه اسم الجورب، إذن ما زال عليه الإيه؟ الحكم جواز المسح، جواز المسح. والنبي عليه السلام مسح على الجوربين، حديث مين ده؟ ها؟ حديث المغيرة، صحيح حديث المغيرة. هذا الحديث عند الخمسة إلى النسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، مفهوم هذا؟ طيب، المسألة الثانية والأربعون، وذهب إلى أنه لا يتيمم للنجاسة التي على البدن، لا يتيمم على النجاسة التي على البدن، لأن النجاسة مس النجاسة باتفاق ليس بناقض الوضوء، مس النجاسة باتفاق ليس بناقض للوضوء، وهذا يسهل كثيرا للنساء اللائي يغيرن للأولاد والأطفال، تغير للطفل صحيح، فتمس يدها لإيه؟ النجاسة، فيسألن كثيرا هل وجب علي الوضوء؟ يقال لها الجواب باتفاق إيه؟ لا. لماذا؟ لأن مس النجاسة ليس بناقض للوضوء، إذ لو أن مس النجاسة في الثوب أو في البدن أو في المكان يكون ناقض للوضوء لما كان النبي عليه الصلاة والسلام، لكان النبي عليه الصلاة والسلام استأنف الإيه؟ استأنف الصلاة، في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبي داود، إن جبريل جاءني وأخبرني أن فيهما إيه؟ أن فيهما خبثا. قال المسألة الثالثة والأربعون، وذهب إلى أن صلاة الإمام قدام الإمام أي أمام الإمام تصح مع العذر دون غيره، مثل إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة والجنازة إلا قدام الإمام. يعني رجل، مسائل جميلة، رجل يصلي، إمام يصلي، فجي واحد راح يصلي قدام الإمام، أو عن يمينه لكن أمامه، أو عن يساره لكن أمامه، مفهوم؟ حكم صلاته إيه؟ مفهوم؟ يعني حكم صلاة من صلى، يعني في زحمة مثلا، هب أن هناك زحمة، أما هذا الرجل لا يتقدم يصلي عن يمينه أمامه أو يصلي عن يساره أمامه إلا إذا كان إيه؟ فيه زحام، فحكم صلاة هذا الرجل، مسألة الزحام هذه توجد كثيرة، وهنا في الهامش إذا كان هناك زحام شديد هل يجوز عند السجود أن أسجد، وجب علي أن أسجد على الأرض أم أسجد على ظهر أخي؟ يعني إذا كان أخي يسجد وأنا ليس هناك مكان، مستحيل ليس هناك مكان مطلقا أن أسجد على الأرض، فأين أسجد؟ هل أسجد على قدميه أو أسجد على ظهري أم وجب السجود أيضا على الأرض؟ الذي يتكلم في المسألة إذا كان عنده علم بها. المسألة هذه على ثلاثة أقوال لأهل العلم، ذكر هذه المسألة ابن المنذر في كتاب الأوسط. ابن المنذر قال والجمهور على أن لهذا العبد أن يصلي ويسجد إذا لم يجد مكانا أن يسجد على ظهر أخيه الذي أمامه أو على قدمه كما يقول الحسن البصري، يعني هو رجليه منصوبتين كده يسجد عليه على قدميه أو على ظهره، خلاص كده، هذا مذهب الجمهور. المذهب الثاني مذهب مالك، مالك أبى ذلك، قال لك لا ما ينفعش، واجب عليه أن يصلي إيه؟ يسجد على الأرض، لازم. الإمام مالك يقول لك لو ما سجدش على الأرض صلاته باطلة. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود قال لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، وده يرد على أبي حنيفة الذي يقول بأنه يجوز إيه؟ أن يوضع فقط الإيه؟ ها؟ الجبهة هكذا فقط، لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، لا صلاة، نافية أهو، مفهوم؟ كثير من الناس بيحط إيه؟ الجبهة فقط، مفهوم؟ الإمام مالك قال لك لا، لازم يسجد على الأرض، لازم. وعندك في الحديث الذي رواه مسلم أمرت أن أسجد على سبع، أمرت أن أسجد على سبع، وأشار النبي عليه الصلاة هكذا إلى الجبهة والأنف، هكذا جعلهم شيئا إيه؟ واحدا، خلاص كده. القول الثالث قال المصلي هذا ينتظر حتى يسجد الرجل الذي أمامه ثم يقوم فيسجد هو ثم يدرك الإمام إيه؟ قائما. مفهوم الكلام؟ يعني يعمل إيه؟ الذي أمامه ينتظر حتى يسجد، خلاص؟ حتى إذا انتهى من السجود وقام هو يعمل إيه؟ يسجد ثم يدرك، يوجز فيدرك الإمام قائما، خلاص؟ لكن أنت عارف الإمام أحمد رحمه الله احتج بماذا؟ وابن المنذر ذكر هذا الأثر أيضا، ذكر هذا الأثر ألا وهو أثر عمر رضي الله عنه، وهو في مصنف ابن أبي شيبة، أن عمر رضي الله عنه قال: من لم يجد مكانا للسجود فليسجد على ظهر أخيه، فليسجد على ظهر إيه؟ وهذا الكلام أمام الصحابة جميعا، وهذا يسمى قول صحابي لا يعلم له مخالف، ويكون إجماعا لأنه إيه؟ احنا ذكرنا بأن قول الصحابي الذي يعلم له مخالف لا يعلم له مخالف قد يكون إجماعا وقد لا يكون إجماعا، صحيح؟ لا يكون إجماعا عند أحمد والشافعي أو محمد بن حازم، قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف. متى يكون إجماعا؟ إذا كان قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف أمام محفل من الصحابة جميعا فيسمى إجماعا قويا. يعني مثلا أنت عندك الحديث الذي رواه البخاري من حديث عمر قال: أيها الناس إن في صلاة الجمعة، أيها الناس إن لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه، أمام الصحابة جميعا، ولم يكن له أحد إيه؟ لا، السجود التلاوة هذا واجب، لم يكن له أحد هذا. إذن يسمى هنا قول صحابي لا يعلم له مخالف أمام محفل من الصحابة فيكون إيه؟ يكون إجماعا، هذا قوي. لكن قول صحابي لا يعلم له مخالف ليس أمام محفل من الناس، إنما هو قول. الإمام أحمد يقول لك لا، ليس إجماعا. الشافعي في رسالة يقول لك لا، هذا لا يكون إجماعا. الشوكاني يقول لك مش إجماع. ابن حزم يقول لك مش إجماع. فهمت المسألة؟ طيب، فقول عمر، أصبر، قول عمر أمام محفل من الصحابة أمامهم جميعا يقول إيه؟ يقول: من لم يجد مكانا يسجد فيه فليسجد على إيه؟ فليسجد على ظهر أخيه، ولا ينكر عليه إيه؟ ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. مفهوم؟ الأمر الثاني أنه لا يخفاك أن الأصل هو السجود على الأرض، لكن هذه تسمى إيه؟ هذه ضرورة. ولا يصح القول الثالث لأن هذا فيه تأخير لأمر الصلاة، تأخير جدا، لأنه سيسجد ينتظر حتى يقوم، واحد، اثنين لأنه سينزل، ثلاثة ثم يقوم من السجود، رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يسجد ثانيا ثم يقوم، كل هذا إيه؟ تأخير. مفهوم هذا الكلام؟ وعند قول صحابي لا يعلم له مخالف يكون إجماعا في هذه في هذا المكان. نعم. ايه يصرف ايه؟ ما هو انت عندك اصول المشقه تجلب التيسير، دي قاعده، القاعده دي ادلتها ايه؟ هو عمر عمل ليه كده؟ المشقه تجلب التيسير. طيب القاعده دي ادلتها ايه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. عندك في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. مش مسألة مصروفة، دي أصول موجودة، لكن أنا لو قلت لك الأصول الموجودة دي يكون أوقع عندك أم أقول لك قول عمر أمام محفل من الصحابة يكون إجماعا؟ صحيح. لذلك الصحيح يقول هنا إيه: وذهب إلى أن صلاة الإمام قدام الإمام تصح مع العذر دون غيره. أنا ذكرت لك المسألة الأولى. المسألة الثانية التي نتكلم فيها: الرجل الإمام يصلي عن يمينه رجل أمامه، ويصلي عن يسير رجل أمامه، حكم صلاة الذي يصلي أمامه، وهذه تنفعك فين؟ تحدث كثيرا في صلاة الجمعة أو في قيام الليل في التراويح، إمام يصلي في المسجد فتلاقي الناس برا إيه؟ ممكن أمام الإمام، حتى في الحرم المدني أو المكي تجد مثلا سهم يقول لا تتعدى هذا السهم، لأنك أنت عديت ستتعدى الإيه؟ الإمام. وهم بيصلوا في الساحة في الخارج، لا تتعدى لأنك تتعدى الإمام. طب هب أنه تعدى الإمام، وهذا وارد كثير جدا، مفهوم؟ لأنه معروف أن أوقات الحج مثلا أو أوقات العمرة في رمضان يكون الزحام شديد جدا. هب أنه تعدى، اختلف الناس على ثلاثة أقوال في هذا الباب. منهم من قال بأنه إذا تعدى الإمام فصلاته باطلة، صلاته باطلة، وهذا ما ذهب إليه الشافعي في القديم، وهو مشهور مذهب الإمام مالك، لأن صلاته إيه؟ صلاته باطلة. طيب الجمهور قالوا صلاته، لا صلاته تصح، صلاته صحيحة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقول لأصحاب بعض أصحاب الإمام أحمد، كلمة بعض أصحاب الإمام أحمد دي ذكرها ابن تيمية في القواعد النورانية، هو ذكر المسألة دي بعينها في المجلد 20 في مجموع الفتاوى، لكن مسألة العذر أنه يجوز العذر ذكر قوله، لكن قال وقول لأصحاب الإمام أحمد ذكر هذا في القواعد النورانية رحمة الله عليه، قال يجوز للعذر، وهذا هو أضبط الأقوال، أن الأصل أنه لا يجوز أن تعدى الإمام، صحيح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما يريدون يصلي، والإمام الأصل أنه يصلي أمام الناس، مفهوم؟ فالقول بالبطلان مطلقا تبهب أن هناك ضرورة اضطرار، إذن يجوز عند الإيه؟ عند العذر. ابن تيمية ده أصل عنده، يعني تأتي مثلا في رجل يصلي خلف الصف، مفهوم؟ فالإمام أحمد يقول لك إيه؟ من صلى منفردا خلف الصف صلاته باطلة، الجمهور يقول لك صلاته صحيح، ابن تيمية يقول لك لا، الجمع بين الأقوال، يصلي الصلاة منفردا إذا كان قاصدا ذلك فصلاته باطلة عند الإمام أحمد، وهذا هو الصحيح. أما إذا كان لأمر مضطر إليه، يعني دخل المسجد ووجد الصفوف قد اكتملت وليس هناك أحد يقف بجواره، فيقف هنا وحده، فاتقوا الله ما استطعت، إذن هنا للعذر والضرورة. واضح؟ إذن المسألة على إيه؟ على ثلاثة أقوال. قال وذهب إلى أن صلاة المأموم قدام الإمام تصح مع العذر دون غيره، مثل إذا كان زحمة فلا يمكنه أن يصلي الجمعة والجنازة إلا قدام الإمام، ذكرنا هذه المسألة على ثلاثة أقوال. طيب المسألة الرابعة والأربعون، يبقى أولا قبل أن نخش مسألة الرابعة والأربعون، هذه يبقى مسألة الوضوء من الحدث الدائم، ذكرنا أن هذه المسألة إيه؟ بين الإمام مالك والجمهور. خلاص الإمام مالك يقول إيه؟ لا يلزم المستحاضة أن توضأ لكل صلاة، وكذلك صاحب الحدث الدائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة. الجمهور إيه؟ ومعهم شيخ الإسلام ابن تيمية أوجبوا ذلك. طيب الخف الذي فيه قطع القاعدة وقول الجواز قول من؟ القاعدة إيه؟ كل اسم بنى الشارع عليه حكما فإذا طرأ عليه شيئا لا يزيل عنه اسمه ما زال عنه حكمه، مفهوم؟ وذهب إلى جواز ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم أو محمد بن حزم، ومن العلماء المحدثين رحمة الله عليهم الأئمة الثلاثة ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وذهب إلى أنه لا يتيمم للنجاسة التي على البدن، لأن أصلا مس النجاسة ليس بناقض للوضوء باتفاق، مفهوم هذا؟ وذهب إلى أن صلاة المأمون قدام الإمام تصح مع العذر، ذكرنا أن هذه المسألة على إيه؟ على ثلاثة أقوال، منهم من أبطلها مطلقا مشهور مذهب مالك، وهو قديم قول الشافعي، لأن جديد مذهب الشافعي مع الجمهور أنها تصح، مفهوم هذا؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية مع قول لأصحاب الإمام أحمد إلى أنها تصح مع العذر. وذكرنا المسألة هل يجوز للرجل أن يسجد على ظهر أخيه، ذكرنا المسألة على ثلاثة أقوال، معايا رزق؟ رزق معايا، يبقى على ثلاثة أقوال، قول لمين يا رزق؟ من الذي قال لا تصح الصلاة؟ الإمام مالك لا تصح، قال لا تصح الصلاة، ينبغي وجب عليه أن يسجد إيه؟ على الأرض. الجمهور قالوا إيه؟ لا تصح، واحتجوا بمين؟ واحتجوا بفعل عمر وبالأصول العامة، المشقة تجلب التيسير. طيب ثالثا الحسن البصري قال إيه؟ قال إذا قام من أمامه فعليه ماذا؟ عليه أن يسجد، ينتظرهم حتى يكون من أمامه ثم بعد ذلك إيه؟ يسجد. وذكرنا أصح الأقوال هو مذهب مذهب الجمهور وجنح إلى ذلك ابن المنذر. وذهب إلى جواز المساقاة والمزارعة. انتبه، سأقرأ كلام ابن تيمية ثم نذكر المسألة. يقول: وذهب إلى جواز المساقاة والمزارعة، وقال القول بالجواز، وقال القول بجواز المساقاة والمزارعة قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، وهذا مذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وفقهاء الحديث كأحمد وإسحاق بن راهوي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبي بكر بن المنذر والخطابي وغيرهم رضي الله عنه. ثم قال: بل الصواب أن المزارعة أحل من الإجارة بثمن مسمى، لأنها أقرب إلى العدل وأبعد عن الخطر. طب نذكر المسألة بعد كده، أذكر لك إيه كلام ابن تيمية عشان تبقى فاهمة. ابن تيمية هيذكر هنا عقود، وانتبه معايا، هذا تنفعك. يذكر عقود تسمى بعقود المزارعة، تسمى بعقود الإيه؟ تسمى بعقود المزارعة. وهيذكر أيضا مسألة المضاربة. خلاص كده، عقود المزارعة دي أقسام، عقود المزارعة دي إيه؟ أقسام. خلاص، أولا عقد اسمه المساقاة، ثانيا عقد اسمه المزارعة، ثالثا عقد اسمه المغارسة. خلاص، يبقى مساقاة، مزارعة، مغارسة. إيه معنى المساقاة والمزارعة والمغارسة؟ نعرف أولا تعريفهم ثم بعد ذلك نتكلم في أحكامه. المساقاة عقد بين طرفين على بذل شجر يسقيه حتى ينضج ثمره. خلاص، عقد بين ايه؟ طرفين. بالمعنى العام انا بقول لأحمد انا عندي شجر، خلاص انا عندي شجر، فبقول له أحمد انت بتفهم في مسألة سقي الشجر وموضوع الارض والفلاحة والكلام ده، انت بتفهم فيه. خلاص، ايه رأيك لو انت تسقي الارض دي الى ان تنتج الايه؟ الى ان تنتج الثمرة. فأحمد قال لي ماشي. خلاص كده، طب على ايه؟ مفهوم؟ على ايه؟ فانا بقول له خلاص انت ليك النصف، نصف الثمر، وانا ليا نصف الثمر، او انت ليك التلت وانا التلتين، او انت ليك الربع وانا التلات ارباع، على اللي نتفق عليه. المهم ان يكون الناتج والاجر مشاعا، المهم ان يكون الناتج والاجر ايه؟ مشاع. على المشاع، يعني ايه على المشاع؟ يعني لا يحدد فيه امر معين، مفهوم؟ ما اقولوش مثلا على ان يكون ليك، احنا هنزرع تفاح، على ان يكون ليك 100 كيلو تفاح، لا. خلاص كده، لا يجوز باتفاق، لا يجوز، ما ينفعش. ليه؟ لان هنا هنخش في الغرر وضرر. افرض السقي ده الارض طلعت مثلا، طلعت الدودة كلتها وما طلعش منهم الا 50 كيلو تفاح، يبقى ياخدهم هو ده؟ لا، وانا هاخد ايه؟ ما اخذت شيء، يبقى انا اللي اتضريت. لكن لو ان الدودة اكلتها وطلع لنا 50 كيلو تفاح، يبقى النص والنص، التلت والتلتين، الربع والتلات ارباع، مفهوم؟ خد بالك المسألة دي، المشاع استصحبها معاك بقى في المساقاة والمزارعة والمغارسة والمضاربة، مفهوم هذا الكلام؟ افهم الكلام كويس. طيب، يبقى عرفنا ليه المساقاة. خلاص كده، طيب ايه اصل، ايه دليل المسألة اصلا؟ يعني ايه هو دليل المسألة؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث وائل بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عمر قال: عامل النبي عليه الصلاة والسلام اهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر وزرع. خد بالك، على ايه؟ على شطر. يبقى قال ايه؟ شطر اللي هو المشاع ده بقى. خلاص كده، طب الاذان حد يعز. فعندك اولا نذكر الاحاديث في هذا الباب. فعندك الحديث الذي رواه الجماعه من حديث عبد الله بن عمر، قال عمل النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر وزرع. الكلام ده حصل إمتى؟ الكلام ده حصل لما النبي عليه الصلاة والسلام ظهر على خيبر اليهود، خلاص. وده في الحديث اللي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر نفسه، قال لما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام على أهل خيبر فسألوه، خلاص كده، فسألوه أن يكفوه العمل ولهم نصف ثمرها. فسألوه أن يكفوه الإيه؟ العمل. يعني خلاص يا رسول الله إحنا هنكفيك الإيه؟ العمل في أرض، في أرض خيبر، يعني خلينا إحنا فيها، إحنا أهل زرع، خلاص التمر بقى والزرع اللي فيها والثمر اللي فيها سيبنا إحنا عليه، إحنا هنعمل، أنا سنعمل عليه، ولكن عند الحصاد لنا إيه؟ لنا النصف. خد بالك برضو النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على كلمة الإيه؟ النصف، مفهوم؟ فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال نقركم فيها ما نشاء، نقركم فيها إيه؟ ما نشاء. خد بالك كلمة ما نشاء دي حجة للإمام أحمد، لأن الإمام أحمد قال العقد بينهم، عقد المساقاة والمزارعة عقد جائز مش عقد لازم، عقد إيه؟ جائز مش عقد لازم. إيه معنى العقد الجائز والعقد اللازم؟ العقد الجائز هو، هو يا أحمد، هو إيه؟ عقد بين طرفين، عقد بين طرفين يجوز لأحدهما فسخه في أي وقت ما لم يضر الآخر، ده سمى العقد الإيه؟ عقد جائز. يعني أنا بيني وبينك عقد، يجوز في أي وقت أن أنا أقول لك إيه؟ أنا مش عايز الشغلانة دي، أنا إيه؟ مش عايز الشغلانة دي، أنا همشي خلاص. أنت عملت تسقي لي الأرض الشجر بتاعي، فجيت لوقت قلت لي إيه؟ أنا همشي، أنا مش عايز أجلس هنا خلاص، أو أنا أقول لك أنا مش عايزك خلاص، أنا هجيب ناس تانية، ده اسمه عقد إيه؟ عقد جائز. الإمام أحمد يقول لك عقود المزارعة عقود جائزة مش عقود لازمة ما لم يكن هناك ضرر. ما هو أنت ما تجيش تقول لي أنا معلش أنا هسيب، اديني حقي وأنا هسيب الإيه؟ الشجر ده، شوف لك حد تاني يسقيه وما فيش حد غيرك، والشجر هيتضر والأرض هتنضر، يبقى هنا لا يجوز، لا يجوز لأمر خارج، لا ضرر ولا ضرار، مفهوم؟ لكن لو أنت عندك ناس تانية والأرض لن يحدث لها ضرر خلاص شوف لك أي حد تاني يأسم. عند أحمد لا، لا يأسم. الجمهور قالوا لا، عقد المزارعة عقد لازم، عقد إيه؟ لازم. الضد بقى، عقد بين طرفين لا يجوز لأحدهما فسخه إلا برضا الطرف الآخر، إلا برضا الإيه؟ الطرف الآخر. طب ما احنا عايزين نعرف ايه الاصل في العقود اصلا، ايه الاصل في العقود؟ انها لازمه، لان عقد بين طرفين الاصل انها ايه؟ لازمه. لا يجوز فسخ ايه؟ فسخ عقد للطرف لاحد الطرفين لا يجوز، ده عقد الاصل في العقود انها لازمه، الا اذا جاء النص بانها ايه؟ بانها جائزه. شوف العقد هنا لما جه المجد ابن تيميه لما جه ذكر الحديث ده في منتقى الأخبار قال وهذه حجة على أن عقد المزارعة، عقد المساقاة عقد جائز، اللي هو إيه؟ نقركم فيها ما نشاء، يعني ممكن بكرة أقول لكم امشوا خلاص. يبقى ده نص إيه؟ من النبي عليه الصلاة والسلام أن العقد هنا عقد، عقد جائز. وخب لك في الحديث اللي رواه أحمد أيضا أن عمر رضي الله عنه في إمارته وخلافته رضي الله عنه فعل ذلك أيضا، قال نقركم فيها ما نشاء خلاص. يبقى ده حجة الإمام أحمد أن عقد الإيه؟ عقد المزارعة وعقد المساقاة عقد الزروع عموما عقد إيه؟ عقد جائز. الجمهور قال لك لا، الأصل في العقود أنها لازمة، صح الأصل في العقود أنها لازمة، لكن هنا النص صرف الأمر قال نقركم فيها ما نشاء، يعني ممكن بعد نص ساعة أقول لك والله خلاص مش عايزين، مفهوم؟ ما تقوليش احنا اتفقنا والمسلمون عند شروطهم. اقول لك موضوع المسلمون عند شروطهم، لكن في نص هنا صرف نكركم فيها ما نشاء. وضحت المسألة؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا خب بالك الحديث قالوا فسألوه أن يقيموا عليها ولهم نصف الثمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكم إيه؟ نكركم فيها ما نشاء. يبقى هنا الأمر على المشاع. لاحظ مسألة المشاع دي مهمة في غاية الأهمية. يبقى هنا الأمر على الإيه؟ المشاع لا تحدد. خلاص؟ شوف برضو في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل الأنصار حقلا، كنا أكثر أهل الأنصار إيه؟ حقل، عندنا جناين وحقول وأراضي، وكنا نكر الأرض. نكر يعني ها بنأجر الأرض، الكراء بنأجر الأرض، ونقول لكم خد بالك بقى نقول لكم هذه ولنا هذه، يعني الأرض اهي هأجر زيد وعبيد وأسامة عشان يقوموا على ايه؟ على مساقات الأرض دي، مساقات الشجر. خلاص؟ لأن المساقاة ما الفرق بينه وبين المزارعة؟ الفرق بين المساقاة والمزارعة المساقاة في الشجر، المزارعة في الحب، مزارعة في ايه؟ في الحب، القمح بقى والرز ومش عارف ايه والفاصوليا والحاجات دي الحبوب. أما المساقاة في الأشجار. خلاص؟ أما المغارسة أنت هتجيب شجر بقى وإيه؟ وأنت اللي هتغرسه بنفسك، لكن المساقاة الشجر موجود وأنت اللي هتسقيه. عرفت الفرق بين التلاتة؟ يبقى المساقاة إيه؟ الشجر موجود، لكن بجيبك أنت عشان إيه؟ تسقيه وتهتم بيه لما تطلع الثمرة اللي اتفقنا عليه. المزارعة في الحب في الحبوب، المغارسة لا، ده أنت بقى اللي هتجيب الشجر وتغرس وتهتم بيها بقى. مفهوم الكلام؟ واضح؟ هل يشترط؟ طب سيبك من المسألة دلوقتي، كنا نتكلم في هل مشترط ان انت تجيب البذر اللي العامل اللي عليه هو اللي يجيب البذر الحبوب اللي هيزرعها، ولا الحبوب دي علي انا اللي صاحب الشجر والارض؟ خليها دلوقتي. لكن الشاهد ايه؟ خلينا في حديث رافع بن خديج قال كنا اكثر اهل الانصار حقلا، وكنا نكر الارض بنأجرها، بنقول لكم شوفوا بقى الارض اهي، ده فدان اهو، الفدان ده انتوا هتقوموا عليه تسقوه تهتموا بيه، احنا بنفهمش في موضوع الارض دي، انتوا اللي هتقوموا على الارض ده. خلاص؟ وليكم الحته دي، الجزء ده، ربع الارض ده بتاعكم، اللي هيطلع بتاعكم. خد بالك ده على المشاع ولا محدد؟ ده محدد مش مشاع. خلاص؟ الجزئيه دي بتاعتكم، اللي هيطلع بتاعكم. ما هو انت عارف ممكن يطلع زرعه في مكان اكثر من مكان، صحيح؟ ويطلع ثمره في مكان افضل مكان، مع ان الارض واحده، ممكن من الارض واحده فيها 100 شجر 1000 شجره، ويطلع الشجر ده الثمر بتاعه جميل جدا، والشجر ده الثمر بتاعه تعبان، صحيح ولا لا؟ فكنا نقول كنا اكثر اهل الانصار حقلا، وكنا نكر الارض، فكنا نقول لكم هذه ولنا هذه، يعني الجزء ده بتاعكم انتوا اللي يطلع بتاعكم، والجزء ده اللي يطلع بتاعنا. فنهانا رسول الله عن ذلك، نهانا عن ايه؟ عن ذلك. المسألة دي اسمها المخابرة او المحاقلة ايضا، مفهوم؟ يبقى نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ قال فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. واما في الورق فلا بأس، الورق اللي هو ايه؟ تعملوا ده، تعملوا تسقوا الارض والكلام ده، وليكم اجرة، وليكم ايه؟ اجرة، ماشي الاجرة بتاعتكم كذا، لكن لكم الجزء ده ما ينفعش. ليه؟ لان ده غرر، لانه لا تعلم له عاقبه، ما هو ممكن الجزء ده ما يطلعكم انتم ما يطلعش، والجزء بتاعنا احنا اللي يطلع، صحيح؟ وممكن الجزء ده هو اللي تاكله الدوده، وممكن الجزء بتاعنا يطلع ما شاء الله كويس جدا تبارك الله، صحيح ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ وممكن يطلع الجزء ده في اي حاجه، والجزء ده كويس، هيقع الشحناء والبغضاء ولا لا؟ صح؟ لا، هب مثلا ان الارض دي الدوده كلتها، والارض بتاعتنا احنا اللي احنا اتفقنا عليها كويسه جدا، طب احنا ما ينفعش يا اخوانا، طب الارض الجزء بتاعنا احنا بعد ما تعبنا وطلع عيننا طول السنه، وفي الاخر الدوده تاكل الجزء بتاعنا وانتم ما اديناش حاجه؟ لا والله احنا اتفقنا من الاول. طب ازاي ما اتفقنا؟ ده كده ظلم حرام. لا مش ظلم، لا حرام، لا مش ظلم، لا ظلم، واضح؟ يقوم تقوم القيامة بينهم وممكن يقتلوا بعض. إذن الشرع إيه؟ ها؟ منع الأمر ده خلاص. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، نهاهم عن ذلك خلاص. طيب نهاهم عن ذلك. وأما في الورق فلا بأس، الأجرة لا بأس، مفهوم؟ شوف برضو الحديث اللي دراه الإمام البخاري من حديث أبو هريرة، قال قلنا يا رسول الله، الأنصار قال قلنا يا رسول الله قسم الشجر بيننا وبين إخواننا. قسم الشجر بيننا إيه؟ يعني قسم الشجر ده بيننا وبين إخواننا من المهاجرين. فقال النبي له طب لا ليه؟ لأن ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الشجر والشجر ده يثمر والشجر ده لا يثمر، فيقع بينهم أيضا الشحناء والبغضاء. فقال النبي له فقالوا إذن، شوف الأنصار قالوا إيه، قالوا إذن نعملكم عليها ونعطيكم إياها ولكم نصف ثمره. خلاص اشتغلوا معاها، اشتغلوا عليها، يعني الشجر بتاعنا احنا خلاص مش هتقسموا يا رسول الله؟ قال لا مش هتقسموا، خلاص يبقى الشجر بتاعنا احنا وانتوا تقوموا عليه تسقوه تزرعوه وتقوموا عليه، واللي طالع منه ايه؟ النصف برضو. يبقى انت عندك الاحاديث دي بتبين ان امر المشاع هو اللي عليه الايه؟ اللي عليه النصوص، وامر التحديد نهى النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ عنه. لذلك مثلا حضرتك عندك عربية هتشغل عليها واحد، مفهوم؟ تقول له اشتغل عليها انت طول اليوم، انا مش عايز منك مثلا في اليوم الا 100 جنيه، حكمه لا يجوز. يقول له خد عندك توك توك اهو، توك توك ده شغله، اكتر الاسئله بتيجي كده، التوك توك ده اشتغل معاك اهو، انا عايز منك كل يوم بس 100 جنيه، حكمه بالاجماع لا يجوز. طب لا يجوز ليه؟ لأن هذا تحديد، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. إنما يكون على المشاع، شوف بقى اللي هيطلع، طبعا أنت أصلا ما أمنه، لأنك مش هتركب واحد سيارتك إلا أن يكون أمين عندك، ولا يأكل طعامك إلا تقي، صحيح كده؟ طيب فأنت بتقول له إيه؟ شوف بقى اللي هيطلع النص بيني وبينك، ثلاث أرباع وأنا الربع، أو أنت الربع إلا تتفق عليه، المهم أن يكون على المشاع، طلع جنيه وهكذا، أنت النص وهو النص على اتفاقكم. ما طلعش حاجة خالص، خلاص لك السيارة بتاعتك وهو خسر ايه؟ مجهود، وانت خسرت المال، مفهوم؟ لكن التحديد هذا يوقع الايه؟ الضغن الشحناء والبغضاء بين الناس، مفهوم الكلام ولا لا؟ وهو كمان ممكن في هذا الزمان يغتر يقول لك هو عايز كام؟ 100 جنيه. طب ما انا انت اصلا ممكن تشتغل لغاية الساعة 11، لا هو يحرقها لغاية الساعة 2-3 بالليل، صحيح ولا لا؟ عشان هو اكثر، هو عايز يديله 100 جنيه، طب ما انا هشتغل اكثر، مفهوم؟ لكن لما تيجي بقى تتفق معاه على المشاع هذا هو الحق. كذلك عقد المضاربه، عقد المضاربه مثله يكون ايضا على الايه؟ على المشاع الذي ذكرته لك. اذا هذه المساقه، هذه المزارعه، هذه الايه؟ هذه المغارسه، مفهوم؟ اذا المساقه هي ايه؟ عقد بين اثنين في بذل أشجار لسقيها حتى تنضج ثمرها، خلاص، وبالاتفاق بين المزارعة في الحبوب، خلاص، مفهوم؟ طيب المغارسة، أنت الذي استأتي بالإيه بقى؟ هو الذي سيأتي بالأشجار ويغرسها، واضح الكلام؟ هذا الفرق بين المزارعة المساقاة، المزارعة المغارسة المضاربة. نعم، إيجارها في إيه؟ فرق بين عقد الإيجار وعقد المضاربة، في فرق بين عقد الإيجار وعقد المضاربة، فرق بين أقول لك أنا سأؤجر لك، أنت عايز تأجر ده، أنا هأجره لك بمية جنيه في اليوم، هأجره لك إيه؟ بمية جنيه في اليوم، يعني أنت هتجيب لي إيجار 100 جنيه في اليوم. في فرق بين هذه المسألة وفرق بين المضاربة اللي أقول لك اللي هيخرج في اليوم ده كله من الوقت كذا الوقت كذا يبقى ليك في كذا او لي انا في كذا. عقد المضاربه هنا ما ينفعش، في فرق بين عقد الاجاره وعقد المضاربه، ما يصحش في الاجاره، ما تقولوش لو انت هتاخد التوك توك ده خلاص خده، انا مش عايز منك الا مثلا في اليوم ده عايز منك 100 جنيه او 150 جنيه في اليوم ده، ده اسمه عقد متفقين عليه على شركة، عقد مضاربة ولا أجرة أنه يستأجره، يستأجره منك. لو أنه سيستأجره منك، في هذه الأمور تحتاج إلى أمر آخر. كثير من الناس يشكو يقول لك فلان هأجر لي، هأجر منه مثلا للسيارة دي خلاص، فبيقول لك ممكن يعمل بها أمور كثيرة جدا يهلك السيارة، يعني ممكن ياخد مثلا بها سفر لغاية اسكندرية، لغاية بورسعيد، جات له سفرية وليكن العربية دي ما بتروحش مثلا ما بتعديش الأوسين، ففضلا عن تروح اسكندرية، لكن هو عايز يخليها تروح اسكندرية ليه؟ عشان يرجع لك انت بالخمسين جنيه ويرجع له هو بأكثر من ذلك، مفهوم؟ لكن الأصل في هذا الباب والأأمن والأفضل أمر الايه؟ أمر المضاربة. الأأمن في هذا الباب أمر المضاربة، يعني نقرك فيها، أنت لك الثلث وأنا الثلثان، أنت الربع وأنا الثلاث أربع، على ما ذكرنا في هذه المسألة. طيب أكمل الصلاة شيء.